أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الهداة المهديين. كان الكلام في هذه القاعدة أنه تعالى لا يعرف إلا به، ووصل بنا الكلام في هذه القاعدة كما مر إلى المعنى الرابع الدقيق الرشيق اللطيف في معنى لا يعرف هو إلا به. المعنى الرابع من هيمنة الذات الأزلية على الأسماء، هيمنة الذات الأزلية على الأسماء تسبب توجب الهداية القصوى عن كثير من الزلات التي قد يجر إليها العكوف على الأسماء. كم بديع قول الصادق عليه السلام: من عبد الاسم دون المسمى فقد ألحد، ومن عبد الاسم والمسمى فقد أشرك، ومن عبد المسمى دون الاسم فقد وحد. هذا بيان عظيم من الإمام الصادق، أنه جملة من العرفاء، طبعا هذا إلحاد أو إشراك خفي جدا وليس إلحاد جلي، ولهم وليس هو هم خفي خفيف، خفي شديد. في الأسماء الإلهية من يأخذه التنبه واليقظة أن في الأسماء الإلهية معركة، معركة الشرك والتوحيد، من والإلحاد ثلاث مشارب في الأسماء الإلهية، هذا لا يفتن إليها أحد. ولذلك هذا من المعاجز العلمية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا الذي حذر منه أئمة أهل البيت سبحان الله، هو الذي وقع فيه أكابر العرفاء من الفريقين وأكابر الصوفية، بينما في مدرسة أهل البيت تأكيد أن الأسماء، أن الأسماء، أن الصفات ما تبلع الذات، الذات تبلعه. استعنا كل التعبير بالبلع تعبير عرفي دارج لأجل إيصال المعنى، يعني الذات الأزلية مهيمنة على الأسماء، لا تجعل الأسماء مهيمنة على الذات. الذات الأزلية حاكمة على الأسماء، لا الأسماء حاكمة على الذات. أنت انظر الآن لكلام ابن سينا عندما يتعرض لمسألة الخلود، يقول: دع عنك من يقول إن أكثر الناس كذا كذا كذا، واستوسع رحمة الله. طبعا رحمة الله واسعة، لكن أي أوسع؟ الذات الأزلية الغيبية أوسع أو رحمة الله أوسع؟ لاحظوا أنبياء الله كم قدر معرفتهم في قول النبي إبراهيم وعدة من الأنبياء عندما يحاجج قومه الكافرين كذا، قال: كيف أخاف ما تعبدون ولا تخافون؟ ما أعبد كذا كذا إلا أن يشاء الله ربي شيئا. لماذا استثنى؟ زين أنت يا نبي الله إبراهيم على الصراط المستقيم كذا، لماذا تستثنى؟ الاستثناء يعني ليس شيء يحكم على الله، مشيئة الله ماذا؟ أوسع، وسع ربي كل شيء علما. ونظيرا من جملة من الأنبياء آخرين ما كذا، هذه إشارة لهذا المطلب بالتالي. وكما مر بنا في بحث الصفات، الصفات عند الفلاسفة عين الذات تحققا مر، بينما الذي تبينه جملة من روايات وبيانات أهل البيت صلوات الله عليهم أو القرآن أن ماذا؟ الصفات عين الذات حكاية وليس عين الذات تحققا. العرفاء والصوفية وإن هضموا هذا الشيء عن بيانات القرآن بتعليم أهل البيت، ولكنهم رعايتهم لدين القواعد يغفلون عنها. وهذه ملاحظة ظاهرة موجودة علميا، سواء على الفلاسفة أو على المتكلمين أو على العرفاء، ربما يقررون ويؤسسون قواعد، ولكن قواعد أم يقتبسوها ويفهموها ويعوها من بيانات الوحي، ولكنهم يتناسون يتناسون تطبيقها في الموارد العديدة. وهذا معروف في العلوم عموما، ربما واحد مؤسس لاكتشاف قاعدة من الوحي أو من الحقائق التكوينية، ولكنه لا يستثمر تلك القاعدة بقدر آخرين يأتون يستثمرون هذه القاعدة أكثر من هذا المؤسس في الاكتشاف. فهناك جملة من القواعد يكتشفها العرفاء أو الفلاسفة، لكنهم سرعان ما يتناسون رعايتها في الأبواب الكثيرة والمسائل الكثيرة. مثلا الآن أذكر لكم مطلب، يلتفتون إلى، طبعا هذا الشيء نطبق دين يعني المنهجية أساسا، بعد ذلك نذهب لبحث الأسماء كيف لم يراعوا هذه القاعدة. مثلا من باب مثال، يذكرون أن القرآن له مراتب، أم الكتاب، حتى العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أم الكتاب والبحر المنشور المسجور، الرق المنشور، الطور، الكتاب المبين، مقامات القرآن غيبية، اللوح المحفوظ، الكتاب المكنون، أي ما شاء الله منازل عديدة للقرآن. فالقرآن ليس ملخص في تنزيل المصحف، هذا الأمر وأوضحه العلامة الطبراني ما شاء الله بما لا مزيد عليه، لا في مزيد عليه، بس يعني أقصد بشكل بسط جيد. مع ذلك نفس العلامة الطبراني رحمة الله عليه كمثال يتناسى هذه القاعدة المهمة الأم التي هو أكد على اكتشف التفت إلى أهميتها وخطورتها من القرآن ومن بيانات المعصومين، ولكن مع ذلك هو في عندما يقرر منهج الأصلي في تفسير القرآن ينسى هذه القاعدة بالتمام. كيف نساها؟ حيث بين رضوان الله تعالى عليه أنه في البداية لنا حاجة إلى أئمة أهل البيت في التفسير كي نتدرب على تفسير القرآن بالقرآن، بعد ذلك إذا أتقننا المنهج ده لا نحتاج إلى كلام المعصوم، إلى تعليم المعصوم، يصبح لدينا بلوغ ورشد، نستطيع نحن السباحة في القرآن بين أنفسنا ولا يوقفنا شيء. يعني شبيه لمحة حسبنا كتاب الله بقاء مبتدا. طبعا هذا حسبنا كتاب الله في المجال السياسي، في بعض الأحيان في المجال العلمي نفس الكلام، وبلا شك هو ليس هذا مقصوده رضوان الله تعالى، لكن تلقائيا هو هذا. زين، واحد يسائل علامة الطباطبائي رحمة الله عليه وشكر الله سعيه على الجهود الجبارة في خدمة الإيمان، أتخوف واحد الغفلة في جانب لا ينسى جهود الكبيرة، ولكن جهود الكبيرة أيضا لا تناسينا الفضول العلمي لكي يتأرشد العلم في مسيرته التطورية، كما يقول اليومين حياة العلم بماذا؟ بالبحث والنقد. النقد لا لأجل الهدم وإنما لأجل يعني التنقيح والتنقيب. أي مكان بلا، إذا كان القرآن ليس فقط التنزيل، القرآن الكريم ديك المقامات الغيبية كيف ينالها غير مطهرون؟ كيف يمكن لغير مطهر بطهارة أسماوية مطلقة أن يستقل بنفسه دون المعصومين ويطير في منازل مقام القرآن؟ هاي القاعدة هو أسسها العلامة الطباطبائي رحمه الله، لكن لاحظ رعايتها فيها تصير فيها غفلة، بحيث نكتب بحث روائي في ديل بحث التفسير، كيف يصير في بيدين بحث روائي جيبه في أصل بيان قبل أن تبين حتى معاني اللغويين من اللغة، فضلا عن المفسرين، فضلا عن المجتهدين والفقهاء، ائتي بنفس الروايات. لما؟ لأن الرواية مع متن القرآن متنان وحيانيان. سلا أقول كلها قطعية الصلوها ليس فيها صدى، سوى قراءة القرآن من قراءات متعددة. كلامنا الآن بعد أن تقف على المتن الوحياني تنقح تنقب هذا المتن الوحياني، منهما تنطلق إلى المعنى اللغوي، ثم معنى كلام المفسرين، ثم أسباب النزول، ثم لا أن أجعل البحث الروائي في ذيل المطاف. كيف إذا المضاف كمنهج علمي ما يمكن بغض النظر عن أمور أخرى، كمنهج علمي ما يمكن بداية البحث، مو من باب تعصب، من باب عشان نفس الأفق الوحي أفق كبير. كثير من معاني لغات القرآن على درجة المعنى اللغوي والنحوي والبلاغي والصرفي إلى الآن أئمة اللغة يجهلوها في القرآن، إنما يعرفها أهل البيت فقط. عدة آيات يسجل أهل البيت مؤاخذات بلاغية ولغوية عن المفسرين، ثق لعلمك إلى يومنا هذا الفريقان غافلون عنها إلا من نذر والتفت إلى تنبيهات أهل البيت وتعاليمهم. المقصود أيما كان، ربما إنسان يأسس قاعدة بس ينساها. أجيب لكم مثال آخر، أمثلة كثيرة، وهذه طبعا موجهة لأنفسنا أيضا، أن قد نعي قواعد مهمة ونتناسى رعايتها في غضون وتضعيف الأبواب البحث. هذه يعني جرس إنذار لنا أجمع، مو نسجل على الآخرين وننسى أنفسنا، لا، المفروض أولا أنفسنا طبعا، وتنسون أنفسكم. إيه لا، المقصود المنهج الأرشد كي الكل يعني يتواصى به. مثال لاحظوا، ابن عربي ذكر في الفصوص عندهم استفاضة عن صحته وخطأ بحث آخر. عندهم قاعدة ماذا؟ قاعدة الوحدة الشخصية استفاضة عن بطلانها وصحتها بأي معنى صحيحة وبأي معنى باطلة. طبعا لا مستقل إلا الله، لا ليس شيء بالذات إلا وكل شيء به تعلق. لها معاني بغض النظر عن الآن عن معانيها الباطلة الكثيرة أو لها وجه تأويل صحيح، فكل شيء في كل شيء. مثلا هي قضية قاعدة الشخصية، مع أن هذا ليس معنى هذا الذي ينتهون إليه، أن كل شيء في كل شيء، كل شيء كل تجلي في كل تجلي. شنو بأي معنى؟ كل شيء متجلي، كل شيء مخلوق فيه كل الخلق أو الخالق والمخلوق أو شنو معنى. على كل لسنا في صدد الخوض في هذا التفاصيل. سلمنا هاي النتيجة الأخرى التي تدعوها سليمة، كيف الآن هو يفسر ذاك الحديث الذي يروى عند العامة أن وجدت الفضائل عند حديث ينسب إلى النبي، تعرض لابن عربي في نفس متن فصوص. وجدت الفضائل من اشتمل على جميع مثلا أسماء الله أو الفضائل الأسمائية لله دخل الجنة أولا واحدة أو كذا. ثم كل واحد من البشر فيه ربما اسم صفة فضيلة وفضيلتين كذا، إلا فلان المستولي الأول على الخلافة فيه كل صفة، فهذه توجيه من باب الوحدة الشخصية. زين تعال انت الوحدة الشخصية إذا توجه في المستولي الأول الخلافة، خب بقية الموجودات هم كلها هي وحدة شخصية، وفي كلها فيه كلها الكل في الكل وكل الكل وكل له مجلة بلا بيلة تصير. فما يعني انه هذا يحتوي على المجموع وذاك ما يحتوي، شو لاحظوا يعني حسب بقواعد نفس البيانات التي تبينوها، او يتعرض لروايه اخرى. مقصودي هسه لو اردنا نلاحق واحده مفرده ثنتين ثلاث الى ما تخلص، قواعد ياسسوها هم يرعونها بانفسهم، ينسوا ما يعرفون شلون يرعونها رعايتها أو يكتشفوها من بيانات القرآن والسنة. على أي حال من هذا القبيل كثير أمور، بس لو أردنا نسجلها يأخذ الوقت عندنا كثير. نرجع لنفس المطلب، الآن نفس العرفاء اكتشفوا هذا المطلب يعني وقبلوه من بيانات أهل البيت لما في القرآن من أن الصفات ليست عين الذات تحققا وإنما عينها حكاية، فالذات تبلع الصفات والأسماء لا العكس. الذات مهيمنة على الأسماء والصفات لا العكس. هاي انتفت أولاد مفروض هكذا، لكن مع ذلك هم أول من يتناساها. هاي القاعدة تتناساها، ليس كالأنبياء والرسل. وين تناسوها؟ لاحظهم حكموا اسم الرحيم والرحمة على بقية الأسماء وحتى على المسمى، بغض النظر عن أن عندهم خلط بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة. هي لأن الرحمة العامة ليس بالضروري أن تتجلى بظهور الرحمة الخاصة، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. الرحمة العامة قد تظهر بصورة النقمة، حفت الجنة بماذا؟ بالمكارم، وحفت الجنة بالشهوات، وحفت النار بماذا؟ الشهوات تجلي للنار في دار الدنيا، والمكاره في دار الدنيا تجلي لمن؟ تجلي للجنة، عكس منطق الأمويين أو منطق الماديين أو منطق السلفيين، يظنون أن الابتلاء والمظلومية لهوان عند الله، كما تقول العقيدة سلام الله عليها في دحض منطق الأمويين أو منطق السقيفة، أحسبت أن بنا بذلك على الله هوانا وبك على الله كرامة؟ بالعكس، معكوس القضية. منطق القرآن هذا حفت الجنة بالمكان، الذي يصاب بالمكان هو بالعكس هو مكرم، وحفت النار بالشهوات، العكس هكذا. بس منطق الماديين، منطق الأمويين، منطق على كل الحسين هكذا أيا ما كان. فنلاحظ أن التجلي للرحمة الأبدية تتجلى في الدنيا بماذا؟ بالمكارم. وتجلي النقمة الأبدية تتجلى هنا بماذا؟ ها؟ تتجلى بالشهوات. فليس تجلي اسم في الطبقة اللاحقة بنفس الصورة، قد يتجلى بصورة أخرى. ألا قل هم لن يلتفتوا إلى هذا إجمالا، التفتوا إليه بس ما راعوه. فلذلك يفسرون جهنم أنه ما فيها رحمة، العذاب ليس فيه رحمة، الرحمة العامة من قال ليس فيه؟ بس بغض النظر عن هذا النقاش والخلود وكذا، هنا الكلام أنه لنفترض، هل نحن أسراء فقط الرحمة؟ هل اسم الرحمة يهيمن على الذات المسمات أو العكس؟ إذا كان العكس، الذات المسمات هي تهيمن على الرحمة، لما جعلت المحور الرحمة هي المحور الأول والأخير؟ حتى الرحمة العامة بينهم جعلوا هذا الميزان ولا غيره. لذلك في بيانات أهل البيت يقول الأسماء احذروا أيها العرفاء، أيها الصوفية، أيها الفرق الباطنية، احذروا الأسماء أيضا فيها الحاد خفي. إذا جعلت الاسم حاكم على المسمى، مهيمن على المسمى، فماذا يصبح؟ الحاد يصير في عرض المسمى، شرك في ظل المسمى، يصير توحيد. شوف شلون بيان الإمام الصادق، وكأنما ينظر بنور النبوة لما ستبتلى به الأمة. وإلا هاي كلامة شنو كلامة في عالم الأسماء؟ في إلحاد بالله عليه. أنت ألقي بهذا الكلام إلى فيلسوف إلى عارف، في عالم الأسماء في إلحاد وفي شرك وفي توحيد. دخلنا الساحة الربوبية، المنطقة الخضراء، ما أدري كذا، شلون هنا بعد هنا فيها إلحاد وفي هنا في شرك؟ هي طبعا إلحاد خفي والشرك خفي وتوحيد خفي، توحيد أخفى بعد، مو خفي أخفى. بس من ينبش عن ذلك أو ينبت أو يكشف هذا الأمر غير نور العصمة؟ شوف دعاء الافتتاح شقد عظيم فيه الأسرار، أسرار توحيدية. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، انت ألقي إلى هذا صفة الكبرياء والعظمة أيها الفيلسوف أيها العارف، يمكن أن تغفل عن مراعاتها في شأن شؤون الإلهية؟ قال أبدا، الباري كبيء بقول مطلق، متعال بقول مطلق. لا، أهل البيت يقول لك هذا الاسم ليس مهيمن على المسمى. وأعظم المتجبرين وين؟ في موضع الكبرياء والعظمة، يعني مو قول مطلق، مو دولة 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 دائما الكبرياء والعظمة. الكبرياء والعظمة اسم صفة تجلي، لكن ليه دولة؟ دولة يعني شو المداولة؟ مداولة يدول يعني يتحرك يتنقل. اي سموه زمان مخلوق له مثل التدوير. وأرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. حتى العفو الرحمة لها موضع مو قول مطلق. وبعد وأشد المراقبين في موضع النكال والنقل لها مواضع. هذا الأمر إلى الآن لم ينظمه كنظام أسماء وصفات العرفاء بصراحة، ولست أقول ما أقول تعصبا وتحاملا عليهم، لا، بعد سبر كتبه تنقيبا ومداولة ومجرد. بينما لا، في بنات البيت هذا موجود وهذا مغفول عنه عنده. فضاع الفلاسفة، فضاع المتكلمين بعد. لذلك هذا النظام بالقاعدة خطيرة، لا يعرف تعالى، لا يعرفه هو، اسمه أعظم من اسم الرحمن الرحيم والمالك والمتكبر والمتعالي. لاحظوا في الطبقة الأولى من سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، لا 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 لا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. ما تقدر تفتحوا القرآن، افتحوا القرآن عساس لا نخطأ في قوالب الوحي. لما تتدبر تنسى الألفاظ، نتروح للمعنى. شوفوا لاحظوا في الطبقة الأولى، ولو في هذه في الثانية الأخيرة، في الطبقة الأولى حتى اسم الكبرياء ما جاء. المحقق الشهبادي رحمة الله عليه أستاذ السير القمين عنده تحقيق لطيف في هذه سورة الحشر. المتكبر جاي في الطبقة الثانية من الأسماء، لا الطبقة الأولى داعش. هو الله الذي لا إله إلا هو آخر حشرين، لكن الطبقة الأولى لا تروح للطبقة الثانية. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. شوفوا لاحظوا الطبقات، حتى الطبقة الأولى فيها مراتب. هذا بحث يعتبر من مباحث كنوز التوحيد. آخر ثلاث آيات من سورة الحشر، أصلا دققوا الأئمة أهل البيت، أكدوا على ما في القرآن من أسرار طبقات الأسماء. لماذا يؤكدون على طبقات الأسماء؟ يعني حتى بدون مراعاة طبقات الأسماء إلحاد أو شرك. البحث بديع ولطيف. نواصل المباحث. صلى الله على محمد وعلى